بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول المؤلف: باب في إحياء الموات. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبده عن محمد يعني ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا فهي له، فذكر مثله. قال: فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. كانت الدروس الماضية أيها الإخوة في الفيء والخراج، ومر الحديث على الأراضي الخراجية وماذا يجب فيها، وهنا وثم بعد ذلك جاء كتاب الإقطاع، والإقطاع هو ما يمنحه الإمام لبعض الناس لمصلحة معينة يراها. قد يكون المقطع أرضا، قد يكون مصلحة، وقد يكون معدنا أو نحو ذلك، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتي أمر آخر يفيد التملك، لأن الإقطاع يفيد التملك، لكن هذا سبب من أسباب الملك، ومن أسباب الملك البيع والشراء كما تعلمون. البيع يفيد الملك، يفيد ملك المشتري للسلعة وملك البائع للثمن، وكذلك الهبة. والإرث أيضا سبب من أسباب الملك، وهنا سبب آخر من أسباب الملك، وهو إحياء الموات. إحياء الموات، ما هو الموات المقصود بالإحياء؟ الموات المقصود بالإحياء هو الأرض التي ليس لها مالك، ليس لها مالك خاص، وليست متعلقة بمصلحة شيء قائم، مصلحة عامة للمسلمين، مصلحة القرى والمساكن والمصالح العامة كالمواقف العامة والمراعي وغيرها. مثل هذه تكون لمصالح ما هي حوله. ولذلك يعرف العلماء الموات بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم، يعني ليست تابعة لقرية ولا لمدينة ولا لمصلحة معينة، وليست مملوكة لأحد. هذه هي الأرض الموات. فيها شروط كثيرة وفصل العلماء رحمهم الله فيها. فهل يكون الموات في داخل المدن؟ لأن المدن العادة أنها تكون عامرة وكل ما فيها مملوك، حتى لو غاب عنه بعض أهله أو انقطعوا في فترة معينة فإنه لا يملك، لا يملك بالإحياء. فلذلك، لكن المهم في هذا هو توافر الشروط، أنها الأرض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم. المعصوم من هو؟ المعصوم هو المؤمن أولا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا هو العصمة، عصمة الدم والمال بالإسلام، وكذلك تكون عصمة الدم والمال بالعهد. بالعهد مثل أهل الذمة، أهل الذمة في بلاد الإسلام، هذا في غير مكة والمدينة، أهل الذمة في بلاد الإسلام إذا كانوا من أهل الأرض ثم بعد ذلك صالحهم المسلمون على أن يبقوا فيها وأن يدفعوا الجزية للمسلمين، فهؤلاء لهم العصمة، أموالهم معصومة. ومعنى كونها معصومة أنه لا يستطيع أحد أن يعتدي عليها، لا يستطيع أحد أن يعتدي عليها. فالمعصوم المسلم أو الذمي أو المعاهد الذي أعطي له العهد لفترة معينة، هذه الأرض لا بد أن تكون منفكة، ليست مختصة بمصلحة قرية أو مدينة أو بأناس معينين، وليست مملوكة لأحد معصوم الدم والمال. وهذا احتراز. احتراز من ماذا؟ احتراز من الأرض المملوكة لغير المعصوم، مثل الحربي، المحاربون ليست لهم عصمة، إذا ظهر عليهم المسلمون فأموالهم وأرضهم ليست لهم، لكنها لا تكون لمن وضع يده عليها، تكون فيئا، تكون غنيمة للمسلمين جميعا، للمسلمين جميعا. فهنا الأرض الموات التي أشار النبي عليه، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حكمها في هذين الحديثين، وما حديث واحد ولكن له روايتان: من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا هو المعنى. ما حتى لو كانت الأرض فيما مضى عامرة ثم اندثرت، هي مملوكة لأهلها، فما يأتي إنسان ويحييها باعتبار أنها موات الآن. الموات في نظر الشرع معنى محدد، هو الأرض التي ليس لها مالك معصوم وليست متعلقة بمصلحة شيء عامر حولها من القرى والمدن ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا سبب من أسباب الملك. ما معنى الإحياء؟ كيف يتم الإحياء؟ الإحياء يكون باستصلاحها، بجعلها صالحة للزراعة أو للبناء أو للسكن، وهذا يتم بأوجه عديدة. من هذه الأوجه إحاطتها بسور، لو أنه أحاطها بسور منيع هذه الأرض، هذا نوع من الإحياء. لو كانت هذه الأرض مما يزرع لكن ليس فيها ماء فأجرى إليها الماء، ذهب إلى نهر أو إلى مكان فيه ماء فشق قناة أو نحوها حتى أوصل إليها الماء، هذا نوع من الإحياء. زراعتها إحياء، الحفر، حفر فيها بئرا فاستخرج فيها الماء الذي يكفي لها، هذا أيضا نوع من الإحياء. يعني كل ما كان في العرف معتبرا في أنه يؤدي إلى تغير حال هذه الأرض السابق، كانت مواتا بوارا، وهذه ما يعبر عنها في بعض الأحيان في المصطلحات بالأراضي البور الخالية التي لا يستفاد منها، لكن هو جاء فأصلحها، هذا هو الإحياء، هذا هو الإحياء. وعلى هذا فلا يسوغ لأحد أن يأتي إلى ملك غيره فيقوم بهذه الأمور، يسورها أو يشق أو يوصل إليها الماء أو يزرعها، أو نحو ذلك، عمله هذا ليس من الإحياء في شيء، بل هو اعتداء، اعتداء. وهذا ما يدل عليه، تدل عليه نهاية الحديث الذي ذكر معنا هنا: وليس لعرق ظالم حق، أو ليس لعرق ظالم حق، روايتان. يعني أن الإنسان الظالم حتى ولو عمل عملا يستصلح به هذه الأرض، فإن هذا لا يثبت ملكيته للأرض. ولو طالب صاحب الأرض هذا المعتدي، هذا الظالم، بإزالة ما أحدثه في هذه الأرض، فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك. وقد حدث هذا كما في الرواية الثانية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. رجل جاء إلى أرض مملوكة فزرع فيها، غرس فيها نخلا، وكبر هذا النخل، أصبح عما، يعني كبيرا مثمرا ظاهرا، فطالبه صاحب الأرض أمام النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخلي أرضه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإخلاء هذه الأرض. يقول الراوي: فلقد رأيت هذا النخل يضرب بالفؤوس، يعني يقلع، بعد أن كان نخلا ثابتا كبيرا، لأنه ليس له حق، ليس لعرق ظالم حق. ما يأتي ويقول: أنا أريد تعويضا عن ما غرسته، عما بنيته، عما أصلحته، لا، لأنه قام بما لا حق له فيه، وهذه عاقبة من عواقب الظلم والعياذ بالله. الظلم محرم في الإسلام كما جاء في الحديث عن النبي عليه السلام فيما يرويه عن ربه: يا عبادي، في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا كله في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالظالم المعتدي ليس له حق، بل عليه أن يزيل ما أحدثه في الأرض التي اعتدى عليها، في الأرض التي اعتدى عليها يلزم بذلك. وهذا هو الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا المعتدي أن يقلع نخله من الأرض التي اعتدى عليها وغرس فيها. نعم.
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا وهب عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه، إلا أنه قال عند قوله: ما كان الذي حدثني هذا؟ فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأكبر ظني أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل. حدثنا أحمد بن عبده،
يعني هذا الرجل أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقلع نخله، فقام هو الذي اعتدى، قام هو يقلع النخل ويضربه بالفؤوس، يقتلعه من هذه الأرض. نعم.
حدثنا أحمد بن عبدة الأملي الآملي، حدثنا عبد الله بن عثمان، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة قال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ومن أحيا أرضا مواتا فهو أحق به. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه.
نعم. هذا عروة ابن الزبير يروي هذا الحديث: الأرض أرض الله، يعني الخالية، الأرض كلها لله، والعباد عباد الله، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، لكن لابد أن تكون هذه خالية منفكة، كما قال العلماء، عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم. في هذا الحديث، في هذه الرواية، عبارة جديرة بالوقوف عندها. يقول: جاءنا بهذا من رووا عنه الصلاة. من هم الذين نقلوا لنا أحكام الصلاة، ونقلوا لنا أحكام الصيام والزكاة والحج، ونقلوا لنا القرآن؟ من هم؟ الصحابة، صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام هم الذين نقلوا لنا أحكام الصلاة. هو ذكر الصلاة هنا ولم يذكر بقية أحكام الإسلام وأموره، لأن الصلاة من أعظم الأمور. فالذين جاءون بهذه الصلاة ووجب علينا قبول قولهم هم كما يقول عروة الذين جاءون بهذا الحديث وبهذا الحكم أن من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولذلك مسألة الطعن في الصحابة أو التشكيك في عدالتهم هذه من أعظم الأمور الفظيعة التي لا يجوز أن يقبل بها المسلمون، لأننا لو شككنا في عدالة الصحابة نقضنا دين الإسلام بأكمله، لأنه ليس لنا واسطة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا الصحابة، والصحابة هم أكمل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الله تبارك وتعالى كما يقول العلماء كما اختار نبيه عليه الصلاة والسلام من بين الخلق محمد بن عبد الله، اختاره الله تبارك وتعالى لرسالته، اختاره الله سبحانه وتعالى لرسالته، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام خيار من خيار، لكنه اختار له أيضا أصحابا يبلغون عنه ويعاونونه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هؤلاء الصحابة لا يرقى إليهم شك عندنا عند المسلمين الصادقين، لا يرقى إلى عدالة الصحابة وإلى سلامة طويتهم واستقامة أمورهم وغيرتهم على الدين، لا يرقى إليهم شك. هم الذين نقلوا الإسلام، فعندما نسمح لأنفسنا أو نسكت عن مطاعن الطاعنين والظالمين والجاهلين والمتأولين والمتقولين في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن بذلك نطعن في دين الإسلام، لأنه يمكن أن يقال كما يقول بعض الجهلاء هؤلاء بشر يخطئون ويصيبون، وبعض الناس يتجاوز ويقول هم رجال ونحن رجال. أين المواصفات الرجولة التي فينا بالمقارنة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الصدق؟ أين البذل؟ أين العطاء؟ أين ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى؟ الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم المهاجرون وتركوا كل شيء، الذين صبروا وتحملوا، الذين جاهدوا، الذين قتلوا في سبيل الله، الذين بذلوا أموالهم، أين يذهب ذلك كله؟ أين يذهب ذلك كله في خضم هذه الظنون الفاسدة والأقاويل الباطلة؟ فيجب على كل إنسان مسلم أن يوقر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفظ أقدار رسول الله أقدار الصحابة هو من حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. يقول بعض العلماء إن الطعن في الصحابة طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف؟ قالوا لأنه يمكن أن يقول قائل لو كان هذا الرجل مستقيما صالحا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لاختار له أصحابا صالحين، لكن إذا كان هؤلاء فيهم طعن وفيهم مغمز وليسوا عدولا وليسوا مقبولين، يقال إنها هذا دليل على أن الذي اختارهم ورضي بصحبتهم أنه ليس بعدل، أنه ليس بصادق، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن ليس عندنا شك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أصدق الخلق ورسول رب العالمين، وهو المؤتمن على وحي الله تبارك وتعالى، هو الصادق الأمين. فلذلك لا يمكن في ميزان العقل ولا في ميزان الشرع أن يكون أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ممن ترقى إليهم ظنون الفساد أو الكذب أو التجاوز في حدود الله أو التقول على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام.
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له.
هذا كما ذكرنا سبب من أسباب الإحياء، الإحاطة يعني أن يبني عليها سورا، أن يبني عليها سورا، هذا نوع من أنواع الإحياء. ولم تذكر كل أنواع الإحياء، لكن العلماء فصلوا في هذا، قالوا كل ما تصلح به الأرض، كل ما تصلح به الأرض وتنتقل به من حال الموات إلى حال الحياة والانتفاع، هذا هو الإحياء. فقال: من أحاط أرضا بحائط فهي له، يعني أحياها بأن سورها، نعم، عزلها عن بقية الموات، عزلها عن بقية الموات، نعم.
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك قال: هشام، العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك. قال مالك: والعرق الظالم كل ما أخذ واحتقر وغرس بغير حق.
نعم. هذا تفسير لهذه الكلمة، أنه من غرس في أرض غيره فهو معتد ظالم لا حق له. والغراس نوع من أنواع الاعتداء في الأرض، ممكن أن يكون بالبناء، بالحفر فيها، بأي سبب من الأسباب يضع يده عليها وينتفع بها بغير وجه حق، هذا لا يجوز. لكن العلماء لهم كلام في مسألة الإحياء، هل الإحياء حق لكل أحد بمطلق بمفرده أن يتخير من الأرض الموات وأن يصلحها فتكون له؟ هذا قول يؤيده ظاهر الحديث، لكن بعض العلماء قالوا إنه لا بد من إذن الإمام، من إذن الإمام، يعني موافقة الإمام على أن يقوم فلان بهذا العمل. ويؤيدون هذا بأنه لو ترك الأمر بدون إذن الإمام لشاع الفساد في الأرض، ولو وقع التنازع بين الناس فالإمام هو الذي يقيم ميزان العدل بين الناس ويقدر المصلحة، يقدر المصلحة. قد يكون في إحياء بعض الأرض في بعض الأماكن ما يثير الفتنة بين الناس، كما لو كانت هذه الأرض في حيازة أو في أطراف أرض أقوام أو قريبة من بعض القبائل أو بعض الأسر، فيأتي إنسان عدو لهم أو بعيد عنهم فيستحوذ عليها، هذا قد يثير فتنة. فلذلك ربط هذا بالإمام قد يكون هذا هو الأوفق، أن الإحياء سبب من أسباب الملك لكن بإذن الإمام، نعم.
حدثنا سهل بن بكار، حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى عن العباس الساعدي يعني ابن سهل ابن سعد
ابن
عن أبي ابن سهل ابن سهل ابن سعد
ابن ابن
يعني ابن سهل ابن سعد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فلما أتى وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخرصوا. فخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال للمرأة: أحصي ما يخرج منها. فأتينا تبوك فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة فكتب له يعني ببحره. قال: فلما أتينا وادي القرى قال للمرأة: كم كانت حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل.
نعم، هذا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فمروا في وادي القرى، وهذا هو شمال المدينة بين المدينة وتبوك الآن قريب من العلا. هذا وادي القرى، مروا على امرأة في بستان لها، وهذا هو موطن الشاهد. لماذا أورد المصنف هذا الحديث هنا ليدل به على أن من كانت تحت حيازته أرض أحياها وغرسها وأحاطها أنها له. هذه المرأة قال في بستان لها، من أين جاءها هذا البستان؟ هي أحيته وغرسته، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبره لها، لم يأخذه منها، لم يخرجه، لم يخرجها منه. لكن في هذا الحديث أمور أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءها والثمر قد بدا صلاحه، فقال لصاحب، أمر أصحابه أن يخرصوا الثمر. ما معنى الخرص؟ التقدير، يعني كم ينتج من هذا البستان إذا استوى ثمره، إذا أصبح ثمرا، هذا تقدير، وهذا دليل على أن هذا الأمر معتبر في قضية الزكاة، وهو الواقع الآن. الخرص في الثمار والزروع معتبر، وبه تقدر الزكوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يخرصوا حتى يجتهدوا في مسألة التقدير، وخرص النبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه. قدر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البستان 10 أوسق، ثم ذهبوا. فلما كانوا بأطراف المنطقة في خيبر، أرسل إليهم ملك أيلة من بلاد الشام، أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية، أرسل إليه بغلة بيضاء، وهذه البغلة هي التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يركبها، وهي مشهورة، واسمها دلدل، وكانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. وقد مر معنا في الدروس الماضية أن العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام ركبها ليلة الفتح، وأردف خلفه أبا سفيان، جاء به مسلما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فشق بها العسكر، وما كان أحد يستطيع أن يعترض على شيء، لأنها بغلة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه البغلة أهداها له ملك أيلة، وأهداه حلة، فكتب النبي عليه الصلاة والسلام له ببحره. ما معنى كتب له ببحره؟ يعني أعطاه، أقطعه ما حول أرضه. وفي بعض الروايات أنهم كانوا على البحر، فأقطع يعني أعطاهم البحر الذي يليهم، كتب له ببحره. ثم عادوا، وهذا دليل على قبول الهدية، كما مر معنا في الدروس الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية، وقلنا إن الهدية للنبي عليه الصلاة والسلام غيرها للعمال، العمال الذين يلون مصالح المسلمين وشؤونهم، لا يجوز لهم أن يأخذوا الهدايا إلا ممن كانت بينهم وبينه علاقة ومهادة سابقة. لكن من لم يكن كذلك، وإنما جاءته الهدية بسبب عمله، فإنها لا تحل له، كما ذكرنا في حديث ابن اللتبية، الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لجباية الزكاة، فعاد وجاء بالزكاة وجاء بأموال أخرى، وكان يعزلها، يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من ذلك، وقام وخطب الناس وقال: ما بال الرجل نبعثه على بعض عملنا فيأتينا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى له أم لا. فهدايا العمال لا تجوز، لأنها نوع من الرشوة، نوع من الغش، ولو فتح هذا الباب لأدى إلى ضياع مصالح المسلمين بسبب تسارع الناس أصحاب المصالح في الرشا هذه باسم الهدايا، ليستفيدوا منها، ليجاملهم العمال عليها، فلذلك هذا الباب أقفله العلماء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، فقبل الهدية من ملك أيلة. ثم لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه، مر بوادي القرى مرة أخرى ومر على بستان المرأة فسألها كم أنتج هذا البستان من التمر، فكانت إجابتها موافقة لخرص النبي عليه الصلاة والسلام، قالت 10 أوسق. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي ليس كغيره، فقدر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا 10 أوسق وجاء بالفعل كذلك. وهذا دليل أيضا على أهمية اختيار من يخرس، من يقدر الثمار والحبوب والزروع من أجل الزكاة، أن يكون من العارفين أصحاب الخبرة. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إني متعجل، يعني راجع إلى المدينة، فمن كان منكم متعجلا يقول للجيش الذين معه فليذهب معي. ما فائدة هذا؟ لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إني متعجل فمن كان متعجل منكم متعجلا فليذهب معي؟ هذا دليل لما يذكره العلماء من أن الإنسان إذا كان مسافرا وقضى شغله أنه يسن له الإسراع في عودته إلى أهله، لأن أهله بانتظاره، والسفر هذا أمر طارئ لمصلحة معينة. فإذا انقضت المصلحة، دراسة أو علاج أو تجارة أو نحوها، فإن الإسراع في العودة هو هدي الإسلام، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال إني متعجل، ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا عندي موعد ولا عندي مقابلة ولا أنتظر كذا، لا، تعجله هذا ليعود إلى أهله، لأنه قضى حاجته. النبي عليه الصلاة والسلام انتهت الغزوة، انتهى الأمر وترتب وضع خيبر، فعاد النبي قال إني متعجل فمن كان منكم متعجلا فليذهب معي. نعم.
حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب رضي الله عنهما أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء، فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة.
نعم. هذا دليل أيضا على حكم قد يكون متعلقا بالنساء المهاجرات. نساء المهاجرات من خرجن من مكة مع أزواجهن، أو من خرجن بعد أزواجهن فرارا بدينهن، هؤلاء النسوة بقين مع أزواجهن في المدينة، وأصبحت المدينة دار إسلام وأصبحت مكة دار إسلام، لكنهن بقين في المدينة، فكانت تضيق عليهن منازلهن، كما تروي أم المؤمنين زينب. أم المؤمنين زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام، تروي هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها في حجرها وهي تفلي رأسه، تفتش في شعره، ثم جاء هؤلاء النسوة اشتكينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من ضيق منازلهم. ما معنى ضيق المنازل؟ كانت الواحدة إذا ماتت ضاق بها الورثة، وربما أخرجوها من مسكنها، وهي مهاجرة جاءت من مكة ليس لها أحد في المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يورث نساء المهاجرين الدور. وهذا العلماء ذكروا فيه أحد معنيين. المعنى الأول أنهن لا يخرجن مدة العدة، أن تبقى المرأة التي توفي زوجها المهاجر أن تبقى في بيتها، ألا يخرجها الورثة حتى تنقضي العدة. والمعنى الثاني أنه إذا قسم الميراث أن تخصص هذه الدور للنساء، لأن المرأة أضعف من الرجل، فإذا خصصت لها الدار تستطيع البقاء فيها، والرجال يعطون بقية الميراث إذا كانت هناك أراضي، إذا كانت هناك نقود أو نحو ذلك، أو مواشي أو خيل. فالدور هذه تكون من نصيب النساء، لأن هذا أدعى لراحتهن وبقائهن في المساكن التي كنا فيها مع أزواجهم. وقد حدث تطبيق لذلك أن امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود تعلمون أنه من المهاجرين ومن السابقين للإسلام، أصحاب المكانة في هذا الدين، لكنه توفي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بمدة، فلما توفي أعطيت امرأته الدار. وهذا تطبيق عملي دليل على استمرار هذا الأمر، ليس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل حتى في عهد الصحابة بعده، أن هذا الأمر كان معمولا به، لأن النساء يخشى عليهن من الضيعة. المرأة إذا خرجت من بيتها أين تجلس، أين تبقى؟ فخشية من ضيعتها وخشية من حاجتها أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يورث النساء الدور، يعني أن يخصص لهن هذا في الميراث، وقبل ذلك ألا يخرجن من بيوتهن أثناء العدة.
باب الدخول في أرض الخراج. حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال، حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن سميع، حدثنا زيد بن وافد، حدثني أبو عبد الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الأرض الخراجية يا إخوة كما ذكرنا فيما مضى هي وقف للمسلمين، يعني الأرض التي صالح النبي عليه الصلاة والسلام عليها بعض أهل خيبر وأصحاب فدك، صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا في الأرض، الأرض للمسلمين، ظهروا عليها، ظهر عليها المسلمون في غزوة تبوك، فالأرض للمسلمين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام استجاب لطلب هؤلاء أن يبقوا في الأرض يزرعونها ويعطون نصف ما يخرج منها للمسلمين، هذه الأرض الخراجية. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم ذلك لأنهم أعرف بالأرض وأدرى بما يصلحها، وهم بعيدون، هذه الأرض بعيدة عن المدينة، عن مقر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه أرض خراجية يعني وقف للمسلمين. وعمر رضي الله تعالى عنه لما فتحت العراق والشام ما رضي أن يوزع الأرض بين المسلمين أن يقسمها، بل أبقاها وقفا لأجيال المسلمين، هذه أرض خراجية، معنى كونها وقفا أنها تؤخذ منها، يؤخذ منها خراجها في كل سنة، يعني الضريبة المفروضة عليها تؤخذ لمصالح المسلمين. فهذه الأرض لا يجوز أن تباع ولا أن تشرى لأنها متعلقة بمصالح المسلمين، ولا يحل لأحد أن يدخل فيها، يعني أن يشتريها، أن يشتريها. بعض الناس ربما استجد لهم رأي في أنهم يشترونها بخراجها، يقولون لليهودي الذي عليها أو النصراني: نحن نأخذها منك وندفع الخراج، نحن الذين ندفع الخراج. فهذا المسلم الذي يرضى أن يكون هو الذي يدفع الخراج أو يدفع الجزية، هذا والعياذ بالله أدخل نفسه في مقام أهل الكفر والشرك، لأن الذين يدفعون الخراج والذين يدفعون الجزية هم أهل الكتاب وهم كفار، فهذا يرضى أن يكون في مقامهم بأنه هو الذي يدفع الجزية أو يدفع الخراج، ولذلك ورد هذا التشديد فيه أنه برئت منه الذمة. نعم.
حدثنا حبوة ابن شريح الحضرمي حدثنا بقية حدثني عمارة حدثنا عمارة ابن أبي شعث ابن أبي الشعثاء حدثني سنان ابن قيس حدثني شبيب بن نعيم حدثني يزيد بن خمير حدثني أبو الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره. قال فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك؟ قلت نعم. قال فإذا قدمت فسله فليكتب إلي بالحديث. قال فكتبه له. فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فعطيته، فلما قرأه ترك ما في يديه من الأرضين حين سمع ذلك. قال أبو داود هذا يزيد بن خمير اليزني، ليس هو صاحب شعبة.
نعم، هذا أيضا الحديث فيه تشديد ووعيد لمن أخذ الأرض بجزيتها أو أخذ الأرض بخراجها. فقد ولى من أخذ يعني الجزية عن الكافر، يقول فقد ولى الإسلام ظهره والعياذ بالله، رضي بأن يكون هو في مقام الكافر فلا يجوز له ذلك. خالد ابن معدان هذا كان قد حصل على بعض الأراضي الخراجية، أخذها من بعض أهل الكتاب الذين كانوا يؤدون خراجها. فلما سمع بهذا الحديث من بشر عن بشر تحركت في نفسه الهمة لأن يبرئ ذمته، فقال للراوي أنت سمعته من بشر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. قال فإذا لقيته فاطلب منه أن يكتبه لي. فذهب الرجل وقابل بشرا وأخبره بما طلبه منه خالد بن معدان، فكتب له هذا الحديث. هذا من باب الاطمئنان والتأكد، الرجل يريد أن يتأكد وأن يتثبت. فجاءه هذا الراوي، جاءه بالحديث في ورقة، فلما قابله قال أين القرطاس؟ فأخذه، فلما قرأه واطلع على ما فيه ترك ما في يده، يعني هذه الأراضي الخراجية التي أخذها، والناس في باب الاستثمار، في باب التجارة، في باب تثمير الأموال، قد تطرأ لهم اجتهادات كثيرة ويحسنها لهم بعض الناس أو هم يستحسنونها بأنفسهم وبأهوائهم، أن هذا فيه تثمير للأموال، فيه تجارة، فيه كذا، لكن يجب أن يكون استثمار الإنسان للأموال وزيادته لها وتداوله فيها أن يكون هذا بوجه حلال. وهذا الرجل حسبك به خالد بن معدان رحمه الله، لما سمع بهذا ترك ما في يده. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فترك ما في يده ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى. نعم.
باب في أرض يحميها الإمام أو الرجل. حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب ابن جثامة عن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع أو النقيع.
نعم، هذا الحمى هذا أمر معروف في الجاهلية، أن يختص بعض الناس أو تختص بعض الأسر أو بعض القبائل بأرض معينة، يختصون بكلئها ومائها ومصالحها ولا يتركون لأحد غيرهم الانتفاع بها، بل قد يصل الموضوع إلى ما هو أكثر من ذلك بالقتال أو الاستيلاء على الأموال. تعرفون قصة كليب والناقة، البسوس، حرب البسوس التي قامت بسبب أنه كان له هذا المكان الذي يحميه ولا يرضى أن تأتي ماشية أخرى تأكل منه. هو إنما حماه بقوته وعزته وفروسيته في ذلك الزمان، فلما رأى هذه الناقة الغريبة ترعى فيه رماها وقتلها، وقع السهم في ضرعها فثارت بذلك الحرب. بعد ذلك يعني استمر هذا الموضوع، كان هذا المفهوم سائدا معلوما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حما إلا لله ولرسوله، يعني لا يجوز لأحد أن يختص بمصلحة أرض من عند نفسه، أن يمنع الناس من الانتفاع بها. قد مر معنا في الحديث المتقدم الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والكلاء والحطب، هذا شراكة للناس، فلا يجوز لأحد أن يمنع غيره من الانتفاع بها، هذا من الملك العام للمسلمين، المباحات هذه لجميع المسلمين إلا من اختص بشيء منها. يعني احتطب إنسان فجمع الحطب بنفسه، لا يجوز أن يعتدي عليه أحد لأنه حازه. وكذلك لو حفر بئرا، الماء له، هذا الذي في البئر هو الذي تعب فيه، وهكذا لو قطع الحشيش وحازه هو بنفسه خله في حيازته، لا يجوز أن يعتدى عليه. لكن قبل ذلك هو مباح لجميع المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع الناس من قضية الحمى هذا، لأنه اختصاص يفرضون هذا الاختصاص بالقوة ويمنعون غيرهم من الانتفاع به، وقد تثور أمور ومشكلات كثيرة تمنع غيرهم من الضعفاء، من غير القادرين، من الاستفادة مما أباحه الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، وهذا يعني أن هذا الأمر موكول للإمام. الرسول عليه الصلاة والسلام توفي، بعد ذلك الأمر المسلمين لأئمة المسلمين. فالإمام إذا رأى مصلحة في أنه يخصص أرضا معينة لتكون حما لقرية معينة أو لقبيلة معينة أو لأناس معينين لمصلحة معينة أو حتى لمصالح جيش المسلمين، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، حمى النقيع، والنقيع هذه أرض كانت خصبة لأنها مأخوذة من النقع، كان الماء والسيول تستقر فيها فتنبت نباتا كثيرا وفيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حماها، هي في جهة المدينة، تبعد عن المدينة ربما 20 مرحلة أو نحو ذلك، حماها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لخيل المسلمين، خيل الجهاد، هذه عدة الجهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام خصص هذه الأرض حما. فالتخصيص إذن مرده لولي أمر المسلمين هو الذي يقدر المصلحة، فإذا كان في هذا مصلحة عامة للمسلمين فلا بأس بذلك، لكن لا يجوز لأحد من الناس أو لمجموعة أو لقبيلة أن تفعل ذلك هي بنفسها. نعم.
حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنه، عن الصعب بن جثامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله.
نعم، هاتان روايتان لحديث واحد، ولكن الرواية الأولى الحديث منقطع، وأما الحديث الثاني فهو حديث موصول. كلا الحديثين أسندا للصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه، فالحديث الثاني موصول، رواه ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أنه لا حمى، تأكيد المعنى، لا حمى إلا لله ولرسوله. فإذا رأى الإمام، إمام المسلمين، مصلحة في أن يخصص أرضا معينة لمصلحة معينة تتعلق فيها مصلحة ومنفعة للمسلمين في هذا التخصيص فلا بأس بذلك، لكن هذا ليس لأحد الناس أن يستولوا عليها بالقوة أو بالغلبة أو بالمال ليس لهم أن يأخذوا شيئا من هذا بأنفسهم.
باب ما جاء في الركاز. حدثنا مسدد بن حدثنا سفيان بن عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. حدثنا جعفر ابن مسافر حدثنا ابن أبي فديك حدثنا الزمعي عن عمته قريبة بنت عبد الله ابن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابن هاشم أنها أخبرتها قالت ذهب المقداد لحاجة ببقيع الخبخبة فإذا جرد يخرج من جحر دينار
يخرج
من جحر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينار أو بقي فيها دينار فكانت 18 دينارا فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له خذ صدقتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل هويت إلى الجحر؟ قال لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها.
نعم. الركاز أيها الإخوة مال، لكن ما هو الركاز؟ الركاز أيضا هو من الأموال التي تجب فيها الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام نص على نصاب الزكاة في الركاز، فيه الخمس، في الركاز الخمس. ما هو الركاز؟ الركاز يشمل المال الموجود من دفن الجاهلية، يعني مال موجود ليس عليه علامة من علامات الإسلام، يعني إذا وجدت نقود مثلا ريالات فضية مما كان هو مطبوع في عهد بعض الملوك ملوك الإسلام أو كذا في أرض مملوكة لأصحابها أو كانت سابقا مملوكة لبعض الناس فهذا ليس من الركاز، لكن الركاز المال هذا الموجود من دفن الجاهلية، يعني لو وجدت نقود ذهبية أو فضية أو حلي من عهد الفراعنة كما يقولون أو عهد البيزنطيين أو عهد الرومان هذه فيها الخمس، والباقي الأربعة الأخماس الباقية لمن؟ لواجده، يعني لمن وجده هذا المال المطبوع، معنى كونه مطبوعا يعني مسكوكا، إما أنه يكون نقودا أو أن يكون حليا، لكن فيه معادن في داخل الأرض، يعني أرض فيها نحاس، أرض فيها ذهب، أرض فيها فضة، أرض فيها معدن من المعادن الثمينة، فالناس يحتفرون فيها فيجدون فيها بعض هذه المعادن المتجمعة، هذا من الركاز أيضا عند كثير من العلماء أن هذا من الركاز فيه الخمس، وبعض العلماء يرون أن هذا من بيت من الفيء لأنه من أموال المسلمين، المسلمون عندما ظهروا على الأرض ملكوا ظاهرها وملكوا باطنها، فإذا أخذوا ما في ظاهرها بقي ما في باطنها على ملك الإسلام، فهذا المال الركاز هو المال الموجود في باطن الأرض، إما أن يكون من غير جنسها يعني من ذهب وفضة أو حلي، أو أن يكون من جنسها مختلط بتراب الأرض، هذا فيه الخمس كما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيه الخمس. لكن بعض العلماء يشترط أن يكون المال الذي يستخرج أن يكون بإذن الإمام، يعني من المعادن هذه المدفونة في الأرض إذا استخرجها الإنسان فلا تكون ملكا له إلا إذا أذن الإمام له، وإذن الإمام أيضا يجعل له نصيبا فيه، يأخذ الخمس والباقي يعيده للمسلمين. ونتوقف هنا عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأن يوفقنا لمحبه ويرضاه وأن ينصر الإسلام والمسلمين.